بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. سوية المؤمن مرة أخرى. احنا قلنا خلصنا، لكن بعض الجلسات تجبرك أنه أنت تتكلم عن موضوعات لا تعالج إلا بمثل سلسلة سوية المؤمن. الجلسات السابقة كانت 10 جلسات، 10 مجالس، الثبات، الهم والحزن، التفاؤل، توازن، الصبر، الصديق، الصداقة والصديق، مسؤولية، القوة، وإلى آخره. اليوم سنأخذ موضوعا مهما جدا، وهو الحكمة. الحكمة، وموضوع الحكمة موضوع عالي القدر، عالي القدر، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين. رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، سلط على هلكته في الحق. هذول اللي يستحقوا أنهم يحسدوا. الحسد بمعناه المتجه إلى ناحية الغبطة والتمني، لا إلى ناحية تمني الزوال. فحين يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، ثم يكون واحدة منها الحكمة، فتعرف أنه الحكمة هي مقام من المقامات الإيش؟ العزيزة. العزيزة، لأنه ما يحسد عليه الإنسان هو ما يتميز به، ليس كذلك؟ ليس كذلك؟ ولما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا حسد، لا شيء يستحق أن ترفع بصرك إليه إلا هاتين الصورتين، ثم يكون منها الحكمة، فهنا تدرك أنه هذه صفة عزيزة. لما تذهب إلى سورة البقرة استجد أن الله سبحانه وتعالى يقول يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وهذه الجملة في وصف الحكمة جملة شريفة جدا، جملة يعني أقصد تظهر شرف الحكمة إلى أعلى مدى. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. طيب، لأجل ذلك احنا نتحدث اليوم عن هذه الحكمة، ونتناقش إن شاء الله عن بعض القضايا المتعلقة بها. فاحنا نتناقش عن صفة عزيزة عالية شريفة امتدحت بأنها من بوابات الخير، بأنها من بوابات الخير. ووجه كونها من بوابات الخير أن الله سبحانه وتعالى قال فيها إيش؟ ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذا يذكرني بالصبر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. معناه أن الصبر بوابة خير عظيمة أيضا مثل الحكمة. طيب، الحكمة عادة إيش يجي بالبال لما نقول الحكمة أو إنسان حكيم؟ إيش يجي بالبال؟ الاتزان، سداد الرأي، الحلم، تأني، صحيح، ها؟ الخبرة، صح، وفي علاقة، بس إنه عادة مو الخبرة، يعني مو ملاحظة معنى الخبرة لحاله يضيف أو يفيد معنى الحكمة، مع أنها هي شرط أو مقدمة. لكن مثل ما ذكرته، طيب، هل الحكمة لها علاقة بالعلم؟ ليس من حيث العلاقة السببية فقط، وإنما لها علاقة في العلم حتى من حيث صفة الحكمة نفسها، أنه الحكمة لا تكون إلا ممتزجة بالعلم أو لا. يعني حين مثلا معاذ قال قبل شوية يجب بالي أنه الحكمة يعني الخبرة، أو خلينا نقول التجربة. جيد، التجربة إيش علاقتها بالحكمة؟ التجربة ليست هي نفسها الحكمة، ليس كذلك؟ وإنما التجربة هي سبب يؤدي إلى الحكمة، بمعنى أنه الإنسان عاش حياة فجرب وجرب 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 فوصل إلى الحكمة، وصل إلى أن يكون حكيما. لذلك في الحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا حكيم إلا ذو تجربة، لا حكيم إلا ذو تجربة، ولا حليم إلا ذو عثرة. طيب، لكن هذا من ناحية العلاقة بين الحكمة والتجربة، لكن العلم هل نقول أنه أيضا هي علاقة سببية فقط، أنه العلم يؤدي إلى الحكمة، ولا هي علاقة أيضا فيها شيء زائد على مطلق السببية وعلى مجرد السببية؟ الجواب أنه فيها معنى زائد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، وذكر من آتاه الله الحكمة قال: فهو يقضي بها ويعلمها، يقضي بها ويعلمها. وأنت تجد أن الله سبحانه وتعالى يصف يعني يصف أمورا من العلم أنزلها بأنها حكمة، فقال سبحانه وتعالى بعد الوصايا التي ذكرها في سورة الإسراء: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. فهي فيها وصايا، فيها توجيهات، فيها ما يقيم أحوال الناس، وفي نفس الوقت هي علم. ويصف الله الحكمة السنة بأنها الحكمة، وأحيانا النبوة توصف بأنها الحكمة: وآتيناه الكتاب، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. طيب، إذن هناك علاقة قوية ووطيدة بين الحكمة وبين العلم، بحيث أن العلم أساس في تكوين الحكمة، ثم العلم يكون ممتزجا بهذه الحكمة وكأنه مهيمن على عقل الحكيم، بحيث أنه المخرجات التي يمكن أن توصف بأنها حكمة هي مخرجات ممتزجة بالعلم الذي لدى الإنسان، بحيث أنه المخرج هو حكمة علمية أو علم حكيم. هذا سيأتي إن شاء الله بشكل واضح إن شاء الله من خلال بعض التفاصيل. لذلك لما تذهبون إلى قول الله سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، اقرأ أقوال المفسرين، ستجد أن من أشهر أقوالهم في تفسير الحكمة الفقه في الدين. جيد، ومنهم من يقول إصابة القول، الإصابة في القول والعمل. لكن الحكمة في تعريف الشريعة أو في سياق الخطاب الشرعي هي حكمة غير منفكة عن العلم أبدا، لا من حيث مقدماتها، ولا من حيث إجراءات إنتاج مفردات الحكمة، ولا من حيث حتى المخرجات النهائية للحكمة اللي هي يقضي بها ويعلمها. جيد، راح يجينا بعد شوي إن شاء الله الموضوع. طيب، مما يظهر قيمة الحكمة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس ب اللهم علمه الحكمة. طيب، أنتوا الآن شباب أغلبكم دون 20، وابن عباس حين دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة كان دون 20 أيضا، بل كان أصغر من ذلك بعمر واضح. طيب، الآن الشاب الصغير لما يربط في أو يلقى في سمعه ويربط في ذهنه معنى الحكمة، وأنه أنت الآن عمرك 14-15 في مثلا سن ابن عباس، ثم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الحكمة، وابن عباس يسمع، هذه إيش فيها؟ إبراز القيمة. طيب، إبراز القيمة، وإيش كمان؟
يصير ابن عباس إن الحكمة شيء يتعلم،
يصير هو بركز هالمعنى،
جيد، صحيح أيضا،
يصير هو بركز هالمعنى في
تمام. أن تفتح للإنسان صفحة مبكرا لصفة ما، لخلق ما، أن يركز عليه الإنسان أو يدعى له بأن يؤتاه ثم يسعى له، هذا معناه أنه مما يقتدى به أو في النبي صلى الله عليه وسلم به، أنه مبكرا ترسم للإنسان معالم، ها، رؤية مستقبلية، صفات معينة قد يحبها الإنسان من الصغر فيسعى لتحقيقها طول عمره حتى يؤتاه. طيب، السؤال الآن، السؤال المهم جدا: ما أبرز صورة للحكمة التي أتيها ابن عباس؟
العلم،
الفهم، فهمه في العلم، صح؟ طيب، نرجع مرة ثانية قبل شيء الكلام بين الحكمة والعلم، وأن الحكمة لا تنفك عن العلم. جيد، لاحظوا: اللهم آته الحكمة. إيش الحكمة اللي أتيها ابن عباس؟ الفهم في القرآن، فهمه في القرآن، فهذه من أبرز صور الحكمة. لذلك المفسرون كثير ما يذكرون في معنى الحكمة الفهم في الدين. طيب، الحكمة مأخوذة من إيش في اللغة؟ الحكم. الحكم مأخوذ من إيش؟ هذا تجدون حتى في كتب الأصول. لا، في كتب الأصول تعرف أول باب إيش؟ الأحكام. فدائما الأصوليون يقول لك الحكم لغة اصطلاحا. فالحكم لغة إيش؟ إيش معنى الحكم لغة؟ المنع، ومنه حكمة الدابة اللي تمنع، ها، تمنعها من الانطلاق. طيب العقل إيش هو أصلا؟ أي نفس المعنى، نفس المعنى العام. جيد. طيب خليني بس أروح العقل شوية وارجع الحكمة. الآن كثيرا لما يوصف العقل إنه هذا من مفردات العقل، هذا من التفكير، من العقل، عادة ما يكون في سبيل الكف والانزجار والانتباه، ولا في سبيل التحرر والانطلاق؟ لا لا، الآن في كثير من الطروحات بالعكس تماما. بينما العقل أصلا هو فيه معنى المنع، إنه الإنسان له هوى وله رغبة وله محركات، تمام، والعقل إن في ذلك الآيات اللي أولي النهى، تمام. نفس الشيء الحكمة، الحكيم لا ينجر ولا ينقاد ولا يسترسل فيما يسترسل فيه الإنسان بمقتضى الرغبة المحضة فقط. الحكيم عنده مفرد إضافي يجعله يمتنع ويكف عن أن يقدم في موضع أو إلى موضع ليس هو من مقتضى الحكمة أو الصواب. لذلك هنا علاقة بين الحكمة وبين العقل من جهة إيش؟
المنع،
من جهة المنع والانزجار والكف. طيب الآن هذا المفرد، هذا المعنى أقصد، هذا المعنى مرتبط بالعلم أو بالعمل أكثر؟ بالعمل، بالعمل. ولذلك من أهم صور الحكمة هي العمل بمقتضى العلم الصحيح، العمل بمقتضى العلم الصحيح. يعني أنك إذا تصورت صورة الإنسان أو تصورت إنسانا لديه علم صحيح محكم موزون في موضعه، ثم عمل في حياته على ضوء هذا العلم إن كان في الإقدام أو في الإحجام، فهذه من أبرز الصور الحكمة، من أبرز الصور الحكمة. وتزداد الصورة قيمة إذا كان هو قد تجاوز المرحلة الذاتية إلى المرحلة المتعدية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هذا يقضي بها هو في نفسه، يعني أقصد هو في ممارسته سواء حتى لو كانت متعلقة بآخرين، ويعلمها للآخرين، أو حتى يعلمها للآخرين كمضمون ويعلمها للآخرين ربما كأيضا طريقة. طيب نرجع الآن مرة ثانية، الحكمة فيها منع معنى المنع والزجر والكف والتوقف كالعقل. وبالتالي هذه من أهم المفردات التي يجب أن يستحضرها من يريد أن يكون أو يسعى أو يطمح لمثل هذه الصفة الرشيدة العالية العظيمة اللي هي الحكمة. طيب ممتاز. طبعا ظهور هذه الصفة الحكمة، ظهور المنع في الحكمة أظهر من ظهوره في العقل، صح؟ بالنسبة لعرف الناس أنه يعني عادة مرتبط أصلا عندهم معنى الحكيم بالمتأني صح؟ أما العقل لا، وعادة دحين العقل حرية يعني الأمور اللي خلينا نقول الذهنية والتفكير وما إلى ذلك، عادة ما يعني تقدم بطريقة لا حدود فيها ولا قيود. طيب دعوني أقرأ عليكم مجموعة من ما قاله العلماء والنظار في قضية تعريف الحكمة. جيد. وانظروا بعد العرض هذا البسيط، احنا اخذنا عرض كذا مرور على فهم ايش ابعاد شيء من الحكمة، وشوفوا كيف التعريفات تلخص او خلينا نقول تأتي بالقضية الى في موضعها. مثلا الامام ابن عاشور يقول: الحكمة هي معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه بحسب الطاقة البشرية، بحيث لا تلتبس على صاحبها الحقائق المتشابهة. هذه علم ولا عمل؟ علم. طب إيش في وصف إضافي تضيفه على العلم حتى يعبر عن هذا المعنى؟ لا، ها؟ معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه بحسب الطاقة البشرية بحيث لا تلتبس على صاحبها الحقائق المتشابهة. لا لا لسه عن ناحية العلم. إيش الوصف اللي نضيفه على كلمة علم هنا ليعبر عن هذا المعنى التعريف؟ صحيح، العلم الصحيح، العلم الدقيق، العلم خلينا نقول العلم الصائب. لأنه هنا الحكمة ليست مجرد المعرفة، وإنما المعرفة المؤدية إلى انفكاك الالتباس أو فك الالتباس بين الأمور المتشابهة. لأن إصابة الحق في القول والعمل معناه أنك عرفت أن هذا الموضع يقتضي هذا العمل، وكلمة عرفت هذا لازم تكون المعرفة صحيحة ودقيقة. وبالتالي لا تنتظر إنسانا يتعلم أي علم، ها، ولو كان علما شرعيا، يعني أقصد بأي طريقة، بأي منهجية، بأي بناء، بأي، ثم يكون حكيما. لا، مجرد وجود العلم ولو كان زمنا طويلا لا يؤدي إلى الحكمة، وإنما نوع من العلم فيه صحة ودقة وصوابية بحيث أنها تؤدي إلى معرفة أو تمييز الملتبسات والمشتبهات بين القضايا. لذلك ممكن تقول إنسان حكيم مو لأنه لحيته بيضة وشايب معه عصاية وطالع من كهف، تمام، وش اسمه، ولما يأتون ويقولوا أنا أرى أن تقضوا، لا مو لازم كذا. ممكن يكون حكيم فقط لأنه عرف الصواب من الخطأ نتيجة علم صحيح دقيق. واضح الفكرة؟ هنا عشان تذكروا كلام اللي قلت أنه علاقة الحكمة بإيش؟ بالعلم. علاقة الحكمة بالعلم، بس ما يصلح تقول بس العلم كذا. لا، عشان كذا ممكن نفهم قضية اللهم آته الحكمة، وأنه الحكمة هناك كانت إيش؟ فهم. واضح الفكرة أنه مو مجرد، لا، فهم، الصواب، دقة. طيب، أيضا شوف ابن عاشور إيش يقول لا تطلق الحكمة إلا على المعرفة الخالصة عن شوائب الخطأ. لا تطلق الحكمة إلا على المعرفة الإيش؟ الخالصة من شوائب الخطأ. طيب، ثم قال أيضا وهي اسم الحكمة اسم جامع لكل كلام أو علم يراعى فيه إصلاح حال الناس واعتقادهم إصلاحا مستمرا لا يتغير. وأيضا، وأنا برأيي أن هذا السطر الصغير القصير الذي ذكره الذي سأذكره الآن في خلاصة ما سبق أو خلاصة ما ينبغي أن يقال في الحكمة، ولله دره. قال الحكمة، بس هذا لازم تحفظوه، بالمناسبة تحفظوه، ترى أنتم مخصصين أشياء للحفظ ولا ما أنتم مخصصين؟ أقصد أقسام في الدفاتر، أقسام، هذه فائدة مهمة، ترى مهمة، ضروري تخلي عندكم أشياء للحفظ حقيقي. حتى لما تقرأ كتاب، ها، خلي عندك في الصفحة الأولى في الفهرس، فين تكتب فهرس بحسب، في الدفتر ولا في الكتاب، خلي عندك قسم جمل تحفظ. الجمل اللي تحفظ ما تدري قديش تستفيد منها كثيرا، تولد منها، خاصة إذا رزقت الفهم. هذا سطر يحفظ. ما هي الحكمة أسامة؟ يقول إتقان، شوف، إتقان العلم وإجراء الفعل على وفق ذلك العلم. نقطة. خلاصة، ما هي الحكمة؟ إتقان العلم وإجراء الفعل على وفق ذلك العلم. واضح؟ مرة ثالثة، الحكمة إتقان العلم وإجراء الفعل على وفق ذلك العلم. أظن ابن عاشور، إيه، ما يناسب القصة، أظن ابن عاشور. تجد، يعني خلينا نقول، ملاحظة العلاقة بين المعنى اللغوي اللي تكلمنا عنه. طبعا الآن التعريفات الماضية اللي ذكرتها، أنا ذكرت كم تعريف؟ ذكرت أربع جمل، صح؟ أربع جمل كلها ابن عاشور فيما أحسب. هذه الجمل الأربعة، ثلاثة منها متوجهة الناحية المعرفية، واحد متوجه الناحية العملية، اللي مقال اسم جامع لكل كلام أو علم يراعى فيه إصلاح حال الناس واعتقادهم إصلاحا مستمرا. هذا في جانب عملي أيضا مع الجانب العلمي. طيب العلاقة الجامع بين العلاقة اللغوية والعلاقة الاصطلاحية حتكون متوجهة للناحية العلمية ولا العملية أكثر شيء؟ ليش العلمية؟ قل لي أنس ليش العلمية؟ العلاقة بين ال... ها عبد العزيز قل لي ما سمعته ولا ما ركزت فيه؟ طيب احنا قلنا المعنى اللغوي للحكمة صح؟ صح؟ طيب العلاقة بين المعنى اللغوي للحكمة وبين المعنى الاصطلاحي للحكمة سيكون متوجها أكثر إلى الناحية العلمية أو إلى الناحية العملية؟ نحن قلنا الحكمة فيها شق علمي وشق عملي. إيش يا عبد العزيز؟ ليه؟
لأنه أنت تحتاج إلى العمل هو
عكس. ليس واضحا. ها محمد. جيد ملاحظة حلوة جميل لكن
العملية.
ها
العملية ربما.
العملية ليش؟
إن أصلا في الجذر أصلا ال... ال... المنع هذا أصلا هو عبارة عن فعل يعني مش
مصدر صح هي إلى العملية أقرب وإن كان مثل ما تفضلت يا محمد أنه ممكن يكون علاقة لغوية من جهة العلم لأن العلم يعرف به ما يقدم وما يصح الإقدام إليه وما يجب الامتناع عنه بس هذه علاقة فيها كذا الطويل وكبري ونفق عشان توصل له لكن علاقة المباشرة هي في المنع من الفعل الذي لا يليق ولا يوصف بأنه فعل حكيم واضح؟ لذلك أيضا ابن عاشور يقول عن الحكمة وهي مشتقة من الحكم وهو المنع لأنها تمنع صاحبها من الوقوع في الغلط والضلال. طيب الغلط والضلال الغلط هنا قد يصرف إلى الناحية المعرفية العلمية والضلال قد يصرف إلى الناحية العملية. طيب الإمام النووي رحمه الله يقول والحكمة كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح رحمك الله كل ما منع عن الجهل أو من الجهل وزجر عن القبيح هنا أقرب لإيش العملي أيضا والجهل هنا علمي ولا عملي أقرب للعملي. طيب أنتوا تعرفوا أنه الجهل في القرآن كثيرا ما يأتي في السياق العملي العملي صح ليس كذلك؟ يعني الجهل في القرآن ليس منحصرا في عدم العلم وإنما في العمل بما لا ينبغي ولا يصح وكأنه من أفعال الذين لا يعلمون ها؟ ولذلك إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة هل هنا بجهالة أي أنهم لا يعلمون أنه سوء فوقعوا فيه عن جهل لا وإنما عملوه وهم يعلمون أنه سوء ولكن جهلوا بأعمالهم ها؟ وحين يقول الله سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام إني أعظك أن تكون من الجاهلين ليس كذلك؟ وكذلك وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. طيب أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين من علاقة بين أتتخذنا هزوا وبين الجاهلين إذا كانت ناحية معرفية عملية ما هي معرفية واضح يعني أقصد إذا كانت معرفية فما العلاقة بين أتتخذنا هزوا فقال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ما في علاقة من ناحية معرفية علاقة إلا علاقة غير مباشرة لكن علاقة مباشرة هي علاقة عملية. طيب لذلك النووي يقول والحكمة كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح وزجر عن القبيح. طيب وبناء على ذلك كله مع استصحاب مقدمة أخرى احنا كل ما سبق نقدر نخليه مقدمة في معادلة سأذكرها الآن كل ما سبق تمام مقدمة ثانية جت في بالي بعدين نسيتها. طيب ما في مشكلة. لا صح تذكرتها أنا. تذكرتها. طيب. لا ما تقصها خليها أحلى شيء ممكن أشياء زي كذا موجودة. طيب المقد المقد كل ما سبق مقدمة. مقدمة الثانية، إذا قلنا إن الحكمة، هذا رجوع المقدمة الأولى، إذا قلنا إن الحكمة هي العلم المتقن ثم إجراء الفعل على وفق ذلك العلم بحيث أنها تحتوي هذه الجهتين، هذه واحد. ثم قلنا إن أهم علم أو أبرز علم يمكن أن يوصف بذلك هو الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، خاصة أن الله سماه حكمة في أكثر من موضع، في أكثر من عند أكثر من نبي. إذا كان كانت الحكمة كذلك، ثم كان العلم الأظهر أو أكثر أو الأجدر بأن يوصف بأنه علم مؤسس للحكمة وعلم الوحي، ها، فإن معيار الحكمة بعد ذلك هو ما وافق الوحي، ما وافق الوحي. وبالتالي ليست الحكمة دائما في الكف ولا في الانزجار ولا في التأخر ولا في التوقف ولا في التأني. إذا كان مقام أو مقتضى الوحي في ذلك المقام هو الإقدام والانبعاث والحياة والمبادرة إلى آخره، واضح؟ فإذا وصف الإنسان مقاما الوحي قال فيه قولا مقتضيا للإقدام، ثم جاء آخر فوصف هذا الإقدام بالتهور وادعى أن الحكمة على خلافه، فهو مخالف للحكمة، لأن الحكمة ليست مجرد المنع، وإن كانت في صورتها العامة منع، أقصد في صورتها العامة في علاقتها اللغوية، ولكن المنع أصلا الذي لوحظ فيه المعنى اللغوي ليس هو المنع من العمل، وإنما هو المنع من العمل بجهل، والمنع من الاسترسال مع الرغائب أو مع الرغبات دون أن يكون هناك علم صائب يوجه هذا الإنسان، ها، صاحب الرغبة، بحيث تكون هذه الحكمة مهيمنة على رغبته. فإذا وافقت الرغبة الحق تركت الحكمة إيش؟ الزمام له لينطلق فيها، وإذا خالفت الرغبة الحكمة شدت هذه الحكمة اللجام، فكفت هذا الإنسان عن الاسترسال مع رغبته، لأن هذه لأن هذا الاسترسال مخالف لي للحكمة. وبالتالي يأتي هنا عنوان، العنوان الجميل الذي أشار إليه المتنبي بقوله يرى الجبناء أن العجز عقل وتلك طبيعة الإيش؟ لا مو طبيعة الطبع اللعيمي، لا لا هي الطبع اللعيمي بس تلك نسيت. والذي عنوان لها الشيخ السكران عنده مقال، أيوة، إلباس العجز جبة الحكمة. هذه لما يكون المقتضى هو الانطلاق والإقدام، وبعدين واحد مو قادر، خايف، جبان، أيا كان، فيقول إن من الحكمة أن نتأنى في هذه المرحلة لمواكبة التحديات المعاصرة التي تحول بيننا وبين أن لا تمام. إذا كان فعلا هذا التأني هو بحسب موافقة الوحي، ها، مع الفهم فيه، فهذا صحيح. ولذلك قد يتهور بعض من لديه شيء من العلم الشرعي في الاستجابة لبعض النوازل، ها، بطريقة غير موزونة فلا يكون حكيما. وقد يطير بعض ذوي الإيمان والصلاح ولو لم يكونوا من ذوي العلم المتقدم جدا إلا أن علمهم صحيح متقن، يطيرون في استجابة لمقتضى نازلة من النوازل يتفق هذا مع نور الوحي في تأصيلها وتقريرها ومع معطيات الواقع فيها، ثم تجد من هو أكثر علما قد يصف مثل هذا بالتهور ولا يكون الصواب معه، وإنما الصواب مع من انطلق. فليس الانطلاق وحده دليلا على مخالفة الحكمة، ولا الكف وحده دليلا على موافقة الحكمة. فالأظهر في معنى الكف في من جهة موافقة الحكمة هو ما تمت الإشارة إليه قبل قليل من جهة الكف عن موافقة الرغائب لمطلق أو لمجرد موافقة الرغائب. وإلا فإن كثيرا مما جاء به الشرع هو مخالف للرغائب، وبالتالي استرسال الإنسان معه كثيرا ما لا يكون استرسالا مع الرغبة إذا جردت عن أمر الشارع. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك نرجع مرة أخرى إلى أن أهم سبيل لتحقيق الحكمة أو لتحصيل الحكمة أو للوصول إلى الحكمة هو العلم الصحيح المتقن الصائب. طيب كيف أو أين نجد هذا العلم كشيء من التفصيل؟ يعني فين؟ تمام، هو الوحي عنوان عام، لكن هذا الوحي ما في مسلم إلا أغلب المسلمين، يعني خلينا نقول، لأنه إحنا أول كنا نقول كل المسلمين يقولون الوحي مرجعيتنا، ما درجة الحين صرنا لا، إنه في ناس يقولوا والله يعني تمام قرآن بس إنه السنة يعني في مدري إيش كذا، ماشي مو ماشي يعني تمام بس ماشي يعني استرسال. الآن فين يعني إيش في معالم حتى نقول إن هذا العلم يقود إلى الحكمة؟ يعني خلينا نقول حتى لو دخلنا في معالم منهجية في التحصيل والطلب يمكن أن تكون متصلة بعنوان الحكمة. مراعاة هذه المعالم في سياق العلم يكون مؤديا إلى أن يتفق هذا التكوين أو هذا العلم مع رؤية أو مستقبل أو هدف أو غاية الحكمة. مثلا إيش؟ أعطيكم واحدة أساس تلملم القضية. مثلا البدء بصغار العلم قبل كباره، وهذه ترى مو يعني هذه مو منهجية ترى مكتشفة في القرن السابع الهجري ولا التاسع الهجري، يعني تعرف بعض المعاني الدقيقة تقول يعني هي مما استنتج وولد، لا هذه تجد مثلا ابن عباس يقول لك في ربانيين قال الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، تمام؟ فهذا معنى أصيل. طيب هذا مثلا قاعد، هذا مثال. مثلا ايش في مثلا
الحكمة هي علم صحيح
تطبيق
عملي؟
ايه
اتوقع يعني اعظم مظهر هو السيرة النبوية.
يا سلام، ممتاز، رائع، ممتاز جدا. يقول بما ان الحكمة تجمع الشقين، الشق العلمي النظري، يا عبد الله معانا ولا مع الاسف؟ تعيد طيب جملته ولا؟ طيب خلاص ما يحتاج. بما أن الحكمة تجمع الشق النظرية العلمية الصائبة المتقنة، وتجمع الشق العملية التطبيقية الذي يجري على وفق ذلك العلمي، فإن في السيرة النبوية جمعا للأمرين، من جهة كون النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع العلم، ثم هي السيرة إجراءات عملية تطبيقية لذلك العلم قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القيام هو نموذج عملي للحكمة. وبالتالي فإن دراسة السيرة النبوية ومراعاة تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله هي استمساك بطريق وثيق للحكمة. هذا المعنى جميل ولطيف، وملاحظته في قراءة السيرة تضيف لك فوائد لا تلاحظها أو لا تستقيها أو لا تحصلها إذا لم تراعي هذا المعنى. يعني أنت تقرأ السيرة في تعرفه دائما نتكلم عنها في قضية الملاحظة المقصودة، اللي أنت تقرأ تفسير معين عشان تنتبه لمعنى معين. طيب أنت تقرأ كل شيء بس تبالك معنى تاس. الآن السيرة النبوية ممكن واحد يقرأها هو بيستنتج القصص اللي فيها إشارة لدلائل النبوة، جيد، فيركز على بعض المعاني في السيرة، حتى ممكن ترى يصل أشياء ما وصلها أحد قبله، ممكن إذا أوتي الفهم وحسن النظر وكذا وركز في قضية معينة خلينا نقول لم تكن من القضايا التخصصية في هذا ممكن. طيب واحد ثاني يقرأ السيرة النبوية ويبغى يستنتج مراحل الإصلاح النبوي مثلا، واحد يبي يقرأ السيرة النبوية وبينظر في القضية التربوية المجال التربوي النبوي كيف، تمام؟ طيب لما تقرأ السيرة النبوية وأنت عندك مستحضر واحد من المؤشرات اللي هي الحكمة، أعني العمل على وفق العلم المتقن، إصابة الحق في الفعل عن طريق بنائه على العلم الصحيح المتقن. طب هو كل السيرة كذا تمام، بس لما تقرأها وأنت مستحضر هذا المعنى ستلتقط أشياء صحيحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح حين يرى من أصحابه مثل هذه المواقف اللي فيها إصابة، وكأن ذلك الموقف وكأن ذلك الصحابي قد نصب هدفا ثم رمى سهما فأصاب قلب الهدف. شفت هذه إصابة قلب الهدف، هذه حكمة. ولو لم يكن فيها فعل عملي، لو لم يكن فيها مجرد إصابة قلب الهدف من حيث المعرفة الصحيحة الصائبة، خاصة إذا كان فيه إيش؟ يا سلام، إذا كان فيه أشياء كثيرة الهدف استخرج من بينها، هذه من أظهر صور الحكمة في الناحية المعرفية، صح؟ إيش؟ جميل، ممكن يدخل، هذا اللي ببالي كنت أتوقع أنك تقوله، صح؟ ليهنك العلم، هذا اللي الله أي آية من كتاب الله معك أعظم. طب هو الآن يتكلم عن آلاف الآيات أمامه، آلاف الآيات، هنا الآن تمييز الصواب من بين كثير من المعطيات. حين التقط أبي بن كعب تلك الآية التقاطا من بين آيات القرآن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره، ها؟ ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره، قال والله ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم. شفتوا هذا المثال؟ هذه حكمة، هذه حكمة، إصابة الحق بدقة من بين ما قد يلتبس به، هذه حكمة. وهذه تحتاج إلى مقدمات سابقة، وتحتاج إلى ذهن مفكر واعي يقارن. طب هو ليش استنتج؟ ايش العوامل، مو الموضوعات، ايش العوامل اللي كانت عنده بي بن كعب عشان يستنتج هذا الجواب؟
في مركزيات الشريعة.
يا سلام، ممتاز، مركزيات، عنده مركزيات، السؤال عنده مراتب يعني، تمام؟ السؤال عن ايش؟
أعظم.
طيب وأيضا قد يكون قبل ذلك كله هو حسن فهم السؤال، حسن فهم السؤال، لأنه هو لم يسأله عن آية عظيمة، جيد، كل آية توصفنا عليه، بس هو ما وصفه عن بص، لا بعدين سأله عن شيء محدد، آية، تمام؟ لو قال سورة كان الجواب غير صحيح، واضح؟ آية معينة وأعظم، أعظم شيء في كتاب الله آية معينة. هو الآن حسن فهم السؤال هذا من مقدمة للحكمة، ثم بناء على المعايير. ولذلك نرجع نقول في تأسيس طريق الحكمة يجب أن تكون هناك معايير صحيحة، وإذا كان لزمننا هذا أن يوصف بشيء من ناحية السلبية فإنه يوصف بعدة أمور، من أهمها أنه زمن ضرب المعايير، وبالتالي هو زمن قلة الحكماء، وبالتالي لكي تكون حكيما لابد أن تصحح معاييرك حتى تصيب العلم أو المعنى الصحيح في العلم، علشان توصل إلى العمل بمقتضاه لكي تكون حكيم. فهمت الفكرة؟ فهمت المعادلة كاملة؟
بما أنه يعني الحكمة تقوم على العلم الصحيح والعمل المقتضى هذا العلم،
إيه،
لازم واحد يضبط مصادر هذا العلم الصحيح.
طبعا جميل، هذا صحيح. انا اعيد السؤال عشان التسجيل ما يوصل السؤال. إذا قيل إن العلم الحكمة هي آخر العلم الصحيح، فهل هذا معناه لازم نضبط مصادر العلم؟ نعم، لازم يكون مصادر العلم، تضبط مصادر العلم الصحيح قبل أن يعرف أو يسلك في طرقه التفصيلية. جيد؟ لذلك نرجع نقول لكي تصيب الهدف في العلم في الناحية العلمية المعرفية التي يمكن توصف بأنها حكمة، فلا بد أن تكون معاييرك صحيحة، معاييرك صحيحة. وهذا يعني خلنا نقول عنوان مثير للشجن يعني خلنا نقول يولد في نفس الإنسان مشاعر كثيرة أنه يتكلم عن قضية المعايير. فعلا يعني في زماننا من أكثر وأكبر وأشد المشكلات تأثيرا مشكلة خطأ في المعايير، صح؟ أعطوني صور لمعايير مضروبة. معايير في أي باب مثلا؟
الدنيا،
الجمال،
الدنيا، الجمال، الحرية، العقل، التقدم، النجومية، الطبقات، المجتمع على بناء على إيش؟ التقييم الحق والباطل بناء على معايير خاطئة. يعني
معايير الصح والغلط،
معايير الصواب. احنا كلنا نتكلم عن معايير الصواب والخطأ. طيب، لأجل ذلك لا تنتظر أن تكون حكيما إذا كانت معاييرك خاطئة، وبالتالي تصحيح المعايير هو خطوة في بناء الحكمة. وهذا إذا لم تجعله لنفسك فقط، وإنما جعلته من المشاريع الإصلاحية التي يمكن أن تقوم بها، فأنت تعمل مشروعا فيه أمر بمعروف ونهي عن منكر في أبواب كثيرة، ومن جملتها في باب الحكمة. في باب الحكمة، يعني باب المعايير مد منه بحبال وأسهم لتصله ببقية الموضوعات في الشريعة. واحد من الموضوعات المتعلق بالمعايير موضوع الحكمة. واضح الفكرة؟ واضح؟ طيب، إيش اللي جابنا هنا؟
الضرب السهم،
السهم ذاك اللي لا اللي جابنا هو جواب أبي، إنه بناء على إيش هو أجاب ذلك الجواب الذي يمكن يوصف بأنه حكمة؟ في معايير أصلا عنده قام من خلالها بتقييم ما يتعلق بالجواب، فاستخرج ذلك الجواب. طيب، احنا ذكرنا الآن عدة أمور يمكن أن تدخل في قضية الحكمة من الناحية المعرفية في سبيل التحقيق. مصادر، ضبط مصادر العلم الصحيح، وبالتالي إنسان مصادر، تخيلوا إنسان عنده بوابة معرفية، بوابة خاطئة، أن له أن يكون علمه متقنا دقيقا صوابا، مستحيل، سيكون مزيفا، فيه زيف، فيه دخن بقدر ذلك الدخن. وهذا راجع مصادر العلم. لذلك ضبط البوابات المعرفية، سواء بوابات المعرفية الكبرى اللي هي خلينا نقول مصادر المعرفة أصلا، أو حتى ترى بوابات المعرفية الصغرى. بوابات المعرفية الصغرى اللي هي زي إيش؟ ها؟ لا 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 لا، أنا أقصد مصادر التلقي النسبية التي يتلقى منها الإنسان، الكتب التي يقرأها، العلماء الذين يتلقى عنهم، الناس اللي يسمع منهم. هذا ليست مصادر معرفة عامة للبشر، هذه مصادر معرفية نسبية. جيد، لكن مصادر المعرفة الأساسية معروفة، تكلمنا عنها في أكثر من محاضرة. واحد، ضبط مصادر، إن هذا تحت عنوان السبيل إلى إصابة الحكمة من أي ناحية؟ معرفية العلمية، معرفية العلمية. واحد إيش؟ ضبط مصادر المعرفة، سواء مصادر المعرفة الأصلية أو مصادر المعرفة النسبية الجزئية الخاصة بك. تمام. اثنين، ضبط المركزيات. ثلاثة، ضبط المعايير. أربعة، البدء بصغار العلمي قبل كباره. خمسة، موضوع السيرة. بس هذا موضوع السيرة خلينا نضع له عنوان أعلى منه من ناحية التصنيف المعرفي، فنقول إيش؟
القراءة المنهجية،
التطبيق النبوي هو النموذج الأعلى في هذا العنوان.
المصادر اللي ممكن تستقى منها القدوة.
تمام، بس مو القدوة إيش يعني؟
استقاء
النموذج.
أيوة، دراسة النماذج العملية المحققة للحكمة، والتي على رأسها وفي سيادتها وإلى آخره هو إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ألا يوجد سير للحكماء من هذه الأمة يمكن أن نستفيد منها معرفة عملية وحكمة؟ بلى بلى، وعلى رأس يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما تضع العنوان العام فالخطوة رقم واحد هي النبي صلى الله عليه وسلم. كم الآن ذكرنا؟ خمسة أمور، وقس على ذلك. هذه ما هي كلها، هذه قس على ذلك، قس على ذلك. تمام، نروح للصفحة الثانية اللي هي الناحية العملية. الناحية العملية إيش في وسائل أو معالم تراعى بحيث تحقق الحكمة العملية للإنسان؟ طيب طيب بس دقيقة، خلينا نضيف واحد سادس لأنه هو مفتاح ورابط بين العلمي والعملي. السادس هو التمييز بين مراتب العلم، بس تمييز بين مراتب العلم، هذا عنوان تحته بحر من التفاصيل. تمام يا عزوز؟ معرفة مراتب العلم، مراتب الأمر، مراتب الخبر، مراتب النهي. طيب أنا قلت هذا مفتاح للوصول إلى العملي، أول خطوة في العملي
تقديم الأهم
شيء. سلام، العمل على وفق العلم بناء على مراتب ذلك العلم وأولوياته، وبالتالي الحكمة هنا عمليا هي عمل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي، ما ينبغي لما نقول يعني الأولى فعله، وهذا يمكن التعريف تسمعوه الحكمة عمل ما ينبغي في المدري إيش. تمام، هنا لما تيجي تقول إنه العمل بما ينبغي الآن هنا أولوية، طيب هذا كيف أنت تعمله؟ من أهم وسائله هو أن يكون العلم أصلا لديك علما مقسما إلى مراتب، في أولويات، في 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 خانات واضحة لهذا العلم، لمراتب هذا العلم. واضح أو ليس واضحا؟ واضح أو ليس واضحا؟ واضح أو ليس واضحا؟ طيب إذا الخطوة الأولى لسبيل تحقيق الحكمة على الناحية العملية أي شيء هو؟ العمل بما ينبغي، أي بما هو أجدر أن يعمل في هذا الوقت بناء على مراتب العلم طبعا، وبناء على ملابسات المحيطة بالعمل، يعني بظروف ذلك الزمان الذي يعمل فيه العمل.
نجيب مثال بسيط مثلا
عندك؟
أيوة. ايه هات. في افريقيا نروح مثلا يبني مسجد وفي خمسة مساجد يسيب الفقراء.
صحيح، واحدة من صور ال ال خلينا نقول العمل هو مثلا وجوه الانفاق، فين افضل وجه من وجوه الانفاق؟ هذا بس يعني خلينا نقول مراتب جزئية في باب الانفاق. صحيح، لكن في أعلى من ذلك وهو وجوه التقديم والعطاء أصلا، هل هو في الإنفاق ولا في كذا ولا في كذا، هذه تتغير بحسب الحال من جهة، ثم بمطابقة أهميتها من جهة أخرى من حيث قيمتها في الشريعة. جميل، هذه وسيلة الآن من وسائل تحقيق الحكمة من الناحية العملية. وسيلة ثانية جميل، خلينا عنونها بعنوان أكبر إن كان مو مطابق جدا، ألا وهو حسن الفهم وإتقانه للواقع الذي ينزل عليه العمل، وهذا من أهم ما يحقق الحكمة العملية، من أهم ما يحقق الحكمة العملية أن تحسن فهم الواقع الذي تريد أن تنزل عليه العمل، خاصة إذا كان من الأعمال المتعدية المتعلقة بالخلق. لذلك يا أسامة قد يكون علمك صحيحا ومصيبا وفيه إتقان، ثم لا يكون علمك بالواقع الذي تريد أن تعمل فيه كافيا، فتأتي بعلم صحيح في واقع ليس هو الأنسب له، فتتخلف الحكمة هنا ليس من جهة أن العلم ليس صوابا، وإنما من جهة أنه نزل على موضع ليس موضعه، فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي في المكان الذي ينبغي إلى آخره. واضح؟ لذلك مثلا ابن القيم تجده لما يتكلم عن شروط الإفتاء أو عن في هذا السياق في إعلام الموقعين يقول لك يجب أن يكون العالم أو المفتي عالما بأمرين، عالما بحكم الشرعي وعالما بالواقع الذي يفتي فيه. هذه قضية مو جانبية ولا تكميلية، قضية مهمة وأساسية. لذلك لما تقرأ السيرة النبوية تريد مثلا تأخذ مثال واضح تضعه كنماذج لأمثلة الحكمة النبوية، وكل النبي صلى الله عليه وسلم أصلا السنة كلها أصلا سميت بالحكمة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت البيت ثم بنيته على قواعد إبراهيم أو قواعد إسماعيل. ها هنا إيش الفكرة؟ العلم بالواقع، العلم بالواقع. طيب ينتج عن المفتاح الأخير في الناحية المعرفية اللي هو إيش؟ ترتيب العلم بحسب أولوياته. والمفتاح الأول الذي هو إيش؟ العمل ما ينبغي. والمفتاح الثاني في الناحية العملية اللي هو حسن الفهم الواقع. إمارات تنزيل العلم عليه، صحيح.
العلم الصحيح.
يترتب على هذا كله إيش؟ يترتب على هذا كله الترجيح بين المصالح والمفاسد، فتقدم أعلى المصالح وتدفع أعلى المفاسد، وإذا تزاحمت المفاسد ولم يكن هناك خيار إلا بالعمل بأحد المفسد بأحد المفسدتين فترتكب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما وما إلى ذلك. وهذه من أهم صور الحكمة، من أهم صور الحكمة. بس هذا مو كذا، يعني تعرف الآن أحيانا يطرح كذا معزولا عن كل السياق. لماذا تفعلون أيها المسلمون الجيدون هذه الأفعال؟ يقول لك يعني درء المفاسد. حبيبي درء المفاسد مو كذا، ارتكاب أدنى المفسدتين مو كذا. ارتكاب أدنى المفسدتين يجب أن يكون مبنيا على فهم مراتب العلم وعلى العمل بعدين تجي فرع، هذه تجي فرع. تمام؟ واضح الفكرة؟ أو جلب المصالح يا أخي، هذا مصلحة، هذا يحقق مصلحة للإسلام والمسلمين، حقق مصلحة للإسلام والمسلمين. هذه تنقاس بكل الاعتبارات السابقة وليس بمجرد أن تطرح معلقة هكذا. فهمت يا محمد أم لم تفهمي؟ فهمت. بنسبة كم؟ 99.9%. جميل، جزاك الله خير، ممتاز. طيب صار كم مفتاح الآن؟ عملية ليه؟ لا هذا مفتاح. هو لا نتيجة وهو مفتاح طبعا.
ما أتكلم عن المعرفية، عن العملية.
العملية الآن هو العمل بأرجى أو بأعلى المصالح وال خلينا نقول وارتكاب أدنى المفاسد عند التزاحم. بس هو الحكمة ليست بارتكاب، وإنما خلينا نقول دفع المفسدة العليا ولو كان سبيلها بارتكاب مفسدة أصغر منها إذا لم يكن هناك سبيل إلا بذلك. كم صارت الآن؟
ثلاثة.
ما يصلح يكون تسعة، لازم نجيب واحدة كنت تصير عشرة، صح؟ إيه؟ طبعا طبعا. بس هذا هذا أقرب للناحية العملية، العلمية أقصد، ليس العملية، هذا الناحية العلمية اللي هي داخلة في موضوع النماذج. يعني خلينا نقول ملاحظة النماذج الأصل فيها من ناحية المعرفية، القراءة وما إلى ذلك. فإذا كانت هناك ملازمة طبعا عملية يعني على أرض الواقع فهذا خير كبير جدا. لذلك ما تحقق للصحابة من ملازمته من النبي صلى الله عليه وسلم أعلى مما يمكن أن يتحقق لك من قراءة سيرته، وإن كانت الأحداث هي الأحداث، وإن كنت قد تصل إلى بعض المعلومات في السيرة لم يصل إليها بعض الصحابة. ليس لأنك أعلم منهم، ولكن لأن الذي دون من مجموع ما قاله الصحابة، وأنت تعلم أن بعض الصحابة قد غاب عنه بعض المواقف، ولذلك يختلفون في بعض القضايا. مثلا هل اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في كذا، هم يقول بلى اعتمر. لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت، أي ثم يأتيك صحابي آخر فيقول لك دخل، لم يدخل، لم يره دخل. الذي زاد عنده علم زاد في مقام واضح، وهكذا. واضح الفكرة؟
الخبرة هي من الحكمة صح؟
لا قلنا
إيه يعني هو ليس مطلق الخبرة يمكن أن يسمى حكمة. ليس مطلق الخبرة يمكن أن يسمى حكمة، لكن التجربة وما ينتج عنها من الخبرة هي وسيلة من وسائل. لذلك هذه نضعها العاشرة أو الخامسة، كم الرابعة في الرابعة في القسم العملي. ليه التجربة؟ تجربة، التجربة بلا شك وبلا ريب من أهم الوسائل العملية التي تقود إلى الحكمة المعرفية والحكمة العملية أيضا، التجربة. لذلك كما قلت يروى في الحديث لا حكيم إلا ذو تجربة. يعني حتى التجربة مثلا إذا قلنا أنه في مجال مثلا خلينا نقول التعليم، تعليم الناس، تجربة مخالطة الناس والتعرف عليهم وتعليمهم والاحتكاك بهم والصبر على أذاهم وإلى آخره، هذا كله تجربة. تجربة. وهناك التجربة العامة في الحياة التي جزء منها مخالطة الناس، وجزء منها القيام بأعمال وأعباء معينة، والجزء منها التعرض لصعوبات الحياة ومشكلاتها، فهذا يكون حكيما. يعني أقصد يكون قد تحققت لديه وسيلة مهمة جدا لتحقيق الحكمة. لذلك قد تجد شابا مندفعا إلى شيء فيأتي جده الحكيم فيقول له يا ابني لقد جربت وجربت وجربت، فكف وامتنع عن أن تقدم على ما أنت متحمس للإقدام عليه، لأن الحكمة هنا في التأخر والمنع، لأنني جربت، لأنني جربت. فصارت الآن 10 أسباب لتحصيل الحكمة. طب ما المجالات التي يمكن أن تعمل فيها الحكمة أو يعني نحتاج الحكمة فيها؟ القضاء، تمام، الدعوة، تعليم، تعامل مع النوازل، الإصلاح، وهذه كلها وثيقة. يعني هنقول الدعوة، هات الدليل بسرعة الآن، بسرعة، واضحة واضحة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة والموعظة الحسنة، واضح تماما. وفي إصلاح الناس، إصلاح الخلق، فهو يقضي بها ويعلمه، ويدخل من جملته التعليم. جيد. ونتذكر هنا كلام أيضا من عاشور يقول وهي اسم جامع لكل كلام أو علم يراعى فيه إصلاح حال الناس واعتقادهم إصلاحا مستمرا لا يتغير. نعم، مقتضى هذه الحكمة تلك الوصايا. جميل. طيب بس خلنا بس نرجع للوسائل، ما ننسى يعني هي وسيلة ليست خاصة تماما، بس إنه عشان فيها دليل معين يغلف هذه العشرة. اللهم آته الحكمة، فما ننسى أنه الدعاء وسيلة لتحقيق هذه الحكمة. يعني بس هي لا هي يعني يقصد الدعاء هو سبب لجلب الخير بشكل عام، فيذكر هنا في هذا السياق خاصة لأجل الحديث. عموما مجالات الحكمة الاحتياج إليها كثير، مما يجب أن ينبه عليه ناحية الشباب يعني أنه والتفاعل والشباب خاصة هذه سوية المؤمن، أنه موضع التفاعل مع النوازل التي تنزل بالأمة الإسلامية هو من أهم مواضع الحكمة، وليس دائما يكون الصواب هو الكف أو الانزجار أو المنع، وإنما قد يكون الإقدام. جيد. وأحيانا يكون الإقدام على خلاف الحكمة. لذلك حسن التعامل مع نوازل المتعلقة بالإسلام والمسلمين هذه من أهم مواطن تطبيق الحكمة وفعلها، من أهم مواطن تطبيق الحكمة وفعلها. الحكمة في سياسة الناس وإصلاحهم، تكلم سياسة من ناحية معالجة النفوس، تربية، هذه من أهم مواطن الحكمة على الإطلاق. لذلك تصنف كلام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صحيح الإمام البخاري حدث الناس بما يعرفون أتعريدون أن يكذب الله ورسوله، هذا إيش؟ هذا من الحكمة، وهذا في حسن مخالطة الناس. تذكرت الآن كلاما، هات أعطني الفطرية، أعطني الفطرية كي أتلو عليكم كلام الشاطبي. وقد كان لفريد الأنصاري رحمه الله علم كبير بمن الشاطبي، شوف الحمد لله اني تذكرتها كويس. انا كاتب في الفوائد في الصفحه الاولى نص مهم للشاطبي في الحكمه في طرح الاقوال والمسائل على العامه. نفس الموضوع يعني كاتبها من فتره بس اني تذكرتها الان. طبعا ما تذكرتها من وقت الكتاب مستحيل اتذكر ان انا كاتب هذه الفائده، بس قبل شوي لما فتحت الكتاب على اساس الموضوع الفطريه فوقعت عيني هذه الفائده. ولا لو فحطت من هنا لين بكره عشان اتذكر ايش لا اعطيك يعني الحقيقه يعني ها انا ما اتذكر اني اصلا كتبت اي فائده في كتاب الفطريه اصلا، فضلا عن اتذكر فائده الحكمه تحديدا يعني. لا هذه اتذكر كويس، لا اتذكر مضامين كويسه في الكتاب يعني. طيب طيب اسمعوا ليش بس كلام الشاطبي، خلينا نقرا كلام فريد الانصاري في الحكمه صح؟ يقول فريد رحمه الله تعالى بشوف هذه أركان إيش؟ أيوة أركان الفطرية، أركان الفطرية يقول ستة أركان مصطلحاتها المفتاحية: الإخلاص مجاهدة، الآخرة غاية، القرآن مدارسة، الربانية برنامجا، العلم طريقة، الحكمة صبغة. تمام؟ لما أتى الحكمة يقول هي صمام الأمان لسير العمل الدعوي، وقد كان غياب الحكمة سببا رئيسا في هلاك كثير من الدعوات واندثارها أو انحرافها. والحكمة في العمل الدعوي هي اتخاذ الإجراء المناسب في الوقت المناسب بالقدر المناسب. هذه بالقدر ما ذكرناها، هي مهمة جدا من صور الحكمة في المبحث الأول اللي تكلمنا فيه، إنه مقدار مناسب. فهي إذن راجعة في النهاية إلى كلمة واحدة جامعة هي حسن التقدير والتدبير. تمام؟ ويتحقق منها بأمرين، أحدهما كسبي والآخر وهبي. فأما الكسبي فهو إيش؟ الفقه في الدين بمعناه المنهجي، وخاصة منه ما يسمى عند الأصوليين بفقه تحقيق المناط عامي وخاص. تذكروا مرة تكلمنا عن تحقيق المناط وتنقيح المناط تذكروا ما تذكروا؟ طيب ما بقول لكم عيدوه عشان طيب. ويدخل فيه فقه الأولويات وفقه الموازنات. إيش الفرق بين فقه الأولويات وفقه الموازنات؟ هي سهلة بس جيبوها بسرعة وعشان هذه من إصابة الهدف. إيش إيه وقول إيش؟ لا من الأشياء اللي ذكرناها لا يعني ايش بس ذكرنا فقه الاولويات وفقه الموازنات. يلا تكفى يا جماعه قلنا كذا بشكل واضح ها ايش الاولويات هو التقديم الاولى اي بس من الاشياء اللي ذكرناها يا جماعه الخير يا حبايب. ايش المفتاح الثاني في العملي؟ ايش المفتاح الاول في العملي؟ ترتيب الاولويات. ايش المفتاح الثالث؟ الموازنات. المفتاح الأول في العملي الأولويات، المفتاح الثالث في العملي الموازنات. صح ولا مو صح؟
لغة الدكتور
صعبة. لا أنا اللغة صعبة. فهو يقول يدخل فيه فقه الأولويات وفقه الموازنات، هذه المفتاح الأول المفتاح الثالث، وما يندرج فيهما من قواعد التدرج والتلطف والتترس. وأما الوهبي فراجع للتخلق من مقامات التقوى والورع، إذ هي سبب وضع المؤمن في منزلة التعرض لنفحات الله التي تفتح البصائر وتنير السرائر، وهو معنى الفرقان في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال بعض المفسرين في الفرقان تميزون به بين الحق والباطل، الذي يفرق بين الحق والباطل. وراجعوا كلام ابن تيمية في كتابه الفرقان، ليس بالفرقان بين الأولياء الرحمن وأولياء الشيطان، إنما فرقان بين الحق والباطل والحق والبطلان. راجعوا كلامه في الفرقان، كلام جميل جدا عن الفرقان. وفي هذا السياق أسند الله تعالى فعل إتيان الحكمة لنفسه لنفي مطلق كسبيته عن الإنسان، وهو قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء. طيب الآن إحنا أصلا فتحنا كتاب ليش؟ لأي قضية؟ عشان في أي لأي قضية؟ أكيد في الحكمة، مو في التفاؤل ولا في الهم والحزن، بس في إيش؟ تمام بس في إيش؟ أنا قلت مقدمة بعدين قلت آه في كلام للشاطبي.
يكون كلامك مع الناس سهل.
ممتاز. في أي عنوان؟ هذا كله في أي عنوان؟ أحسن. تمام ممتاز 100%. المجالات التي نحتاج فيها إلى إيش؟ إلى الحكمة. واحد منها إيش؟ في مخاطبة الناس وسياستهم وإصلاحهم وتربيتهم. تمام؟ وقلنا فيها كلام من؟ لا قبل شاطبي علي رضي الله تعالى عنه. حدث الناس ما يعرفون تريدون يكذب الله ورسوله. تمام؟ بعدين قلنا وهناك كلام للشاطبي في هذا الباب، هات كتاب الفطرية. وبعدين فتحنا الكتاب والآن وصلنا إلى كلام الشاطبي في معالجة الناس وحسن اختيار الخطابي الذي هو ضمن مجالات تطبيق الحكمة. ممتاز؟ لأن من الحكمة أن تفهم السياق. تمام؟ يا ويلكم تعطوا الناس محاضرات دروس بدون ما تفهموا السياق. لازم تفهموا الناس السياق، لازم كل شوية تذكروا عشان الناس تسرح. ها؟ لا لازم لازم. طيب قال وقد كان شيخ المقاصد أبو إسحاق، قد كان شيخ المقاصد أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله بما فتح الله له من العلم والحكمة من أمهر العلماء الربانيين فقها لهذه الحقائق وتعبيرا عنها بشقيها
الفطري
والكسبي والوهبي. وقد وردت عنه في ذلك إشراقات عجيبة في نصوص شتى من كتابه الرائد الموافقات. قرأت كتاب الرائد؟ هو كتاب الموافقات يعني، بس الرائد وصف يعني، هذا زي اللي سمى ولده نكتل. تمام. طيب في كتاب من كتاب الرائد الموافقات ولنا أن نختار منها هذا النص الفريد. قال رحمه الله في وصف العالم الرباني الحكيم أنه، وشوفوا التطبيق الآن على كلام الحكمة، ها؟ أنه من هو العالم الرباني الحكيم؟ أنه لا يذكر للمبتدئ من العلم ما هو حظ المنتهي. هذه إيش؟ يا سلام يا سلام يا سلام. لا يذكر للمبتدئ من العلم ما هو حظ المنتهي، بل يربي بصغار العلم قبل كباره. جماعة والله ما نستحضر الكلام هذا قبل المجلس، بس بل يربي بصغار العلم قبل كباره. وقد فرض العلماء مسائل مما لا يجوز الفتية بها وإن كانت صحيحة في نظر الفقه، وضابطه أن أنك تعرض مسألتك على الشريعة، فإن صحت في ميزانها، هذا إيش من الكلام اللي قلناه؟ أيوة تمام. فإن صحت في ميزانها فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله. سلام. فإن لم يؤدي ذكرها إلى مفسدة فاعرضها على ذهنك، في ذهنك على العقول، فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها، إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم. وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية. طبعا هذا الكلام يحتاج ضبط ومنهجيات ومعالم، ليس هكذا مرسلا على إطلاقه، لكن هو هذا من العنوان أو من العناوين الجميلة في هذه القضية. بقيت عدة أسطر يسيرة على أو لكلام الفريد. قال وهذه منزلة من العلم الرباني. قل فريد وجب على الداخل في مدرسة الفطرية أن يحرص على التحقق بأسبابها والتخلق بشروطها عسى أن يكون من أهلها، ولو على مستوى المنهج في المجال الدعوي إن لم يكن أهل اختصاص الشرع والاجتهاد الفقهي. ومدرسة القرآن ومدرسة القرآن بما هي مشرب رباني صاف كفيلة بتحقيق ذلك للصادقين من طلابها، بما يجعل الحكمة بإذن الله صفة جوهرية في التصرفات الدعوية لأبنائها. ولذلك جعلنا الركن الأخير من أركانها الحكمة صبغة كذلك. والله الموفق للخير والمعين عليه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم